الأخبار
جوهرة اف ام الدنيا ما فيها الأخبار على جوهرة اف ام.
مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار. رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة يعقد حاليا اجتماعا مع قيادات 26 حزبا ممثلا في المجلس الوطني التأسيسي بدار الضيافة بقرطاج، ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها لإدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة قبل نهاية السنة الجارية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق.
رئيس الحكومة مهدي جمعة، وكما أشرنا مستمعين في مواعيدنا الإخبارية السابقة، أجرى حركة في سلك الولايات تم بمقتضاها تعيين 18 واليا جديدا، من بينهم والي المنستير السيد طيب النفزي الذي ولد عام 59 بولاية باجة، وهو متحصل على الأستاذية في العلوم الاقتصادية وعلى شهادة الدراسات العليا المتخصصة في التقنيات البنكية من معهد تمويل التنمية للمغرب، وعمل بوزارة المالية بالإدارة العامة للتمويل من سنة 1991 إلى 1994، ثم عمل بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية منذ سنة 1995، حيث شغل عدة خطط وظيفية منها كهية مدير إلى مدير إلى مدير عام للإدارة العامة للتصرف والبيعيات بالوزارة.
ندوة بعنوان رؤى متقاطعة حول القانون الانتخابي الجديد تنظمها كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وجمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي بمقر الكلية بحضور رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، الذي أكد لهدى صديق أن الهيئة تتعرض إلى تعطيلات عديدة، وأنه إلى حد الآن الهيئة لا تملك مقرا فرعيا في عدد من الجهات من بينها سوسة.
ندوة لمناقشة الجوانب القانون الانتخابي وقاعة دعوتي على أساس أنه رئيس الهيئة بطبيعة الحال لبعض مناقشة بعض العناصر. الهيئة كما تعرف عندها واجب تحفظ، لا يمكن أن تعطي رأيها في كل شيء، لا تعطي رأيها إلا فيما يتعلق بصميم العملية الانتخابية. وإذا علاش معناتها ديما يقولوا بأن الهيئة راهي دائما في تفاعل مع المجتمع المدني، مع الجمعيات، مع كليات الحقوق، من أجل محاولة بناء هذا التصور الأسلم للانتخابات القادمة. نقول راهو فما تحدي كبير، وردوا بالنا إذا كان 2014 راهو عندنا واجب هنا فصل دستوري ينص صراحة على أنه الانتخابات يجب أن تتم قبل نهاية 2014. إذن هناك تحدي يجب على الهيئة من جانب وعلى كل الفاعلين والمتداخلين في العملية الانتخابية أنهم يحرصوا على عدم تفويت الوقت ولا إضاعة الوقت، مش كلهم بعد رأي رانا مش تبقوا دستوري. إذن هو واجب على الجميع، يجب أن نعمل، وخاصة هنا يجب أن نرفع القيود والتعطيلات على الهيئة، لأن الهيئة اليوم قاعدة تعيش في تعطيلات كبيرة جدا. هنا اليوم في سوسة على سبيل المثال ما عندناش مقر فرعي، هي فرعية في سوسة، الهيئة الفرعية وقع افتكاك. إذا اليوم المسائل لو جاي بعد الملتقى مش نمشي نعمل طلب نشوف شنو هي وضعية المقر في سوسة، في المهدية، في بقية الجبدة وجمعة جاي نشوف هذا الكل. إذا الهيئة إذا كان مقراتها مفكوكة في 10 مقرات كيف ستعمل؟ هذا الكل معناتها يلزمنا الكل نحطوا الإصبع على موضع زي مش نقولوا يلزمنا نكمل الانتخابات في 2014.
قانون الانتخابي،
قانون الانتخابي إن شاء الله يخرج في أجل معقول. حد الآن هناك نقاشات كبيرة حوله، وقع منذ 3 أيام استدعى الهيئة في مجلس التأسيسي لمناقشة بعض الجوانب. قاعد هذا كل قاعد، إذن هناك تفاعل كبير في هذا المجال، لكن الأكيد هو الإسراع بالمصادقة حتى نستطيع أن نتقدم.
أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور حضر هذه الندوة أيضا، واعتبر أنه من الأسهل على الناخبين أن تسبق الانتخابات الرئاسية الانتخابات التشريعية.
موضوع الانتخابات والنظام الانتخابي والقانون الانتخابي أصبح اليوم هذا الموضوع من أهم المواضيع، بل لا أخشى أن أقول هو أهم موضوع اليوم بعد مصادقة على الدستور، لأن بالانتخابات ستكتمل نهائيا المرحلة الانتقالية، وسندخل في تطبيق الدستور مع صلة عمومية دائمة لها مدد معروفة بالنسبة لرئيس الجمهورية، بالنسبة لمجلس نواب الشعب إلى غير ذلك، ونرتاح شوية من المشكل السياسي، على خاطر المشكل السياسي ما هو المشكل الوحيد في البلاد، المشكل الاقتصادي والتوازن بين الجهات والاستثمارات والسياحة راهو عندها أكثر أهمية من المسائل السياسية والدستورية والانتخابية، ولذا لازم سلطة تنكب على المواضيع هذه اللي هي أكثر من حساسة بالنسبة للمجتمع، حيوية يعني، هذه مسائل حيوية. ما تقعدش الحكومات يعني المتتالية دائما منكبة على المسائل الدستورية والانتخابية والمؤسساتية إلى غير ذلك، لازمنا ندخل في صميم المشاكل يعني المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. فما إشكاليات طبعا مثلا التزامن، هذه مشكلة التزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية. أنا شخصيا أرى أنه من الأسهل والأبسط بالنسبة للناخب أن تسبق الانتخابات الرئاسية، أن تسبق الانتخابات التشريعية. بالنسبة لطريقة الاقتراع، رأيي الشخصي هو طريقة الاقتراع اللي تبناها الشعب التونسي في الانتخابات 2011، النسبي، القائمات، وبعد بتوزيع أكبر البقايا. هذه كلها ممكنة مرتبطة بقرارات سياسية.
في سوسة أيضا نظمت شبكة عهد الثقافة المدنية اجتماعا تشاوريا جهويا بهدف إعداد حملة المشروع الوطني حول التعليم. رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط محسن وفكرة عن هذه الحملة.
حملة شبكة عهد للثقافة المدنية تتنزل في إطار مجهودات المجتمع المدني لتطوير الثقافة المدنية والدفاع على هذه الثقافة. اخترنا كحملة أولى لهذه الشبكة يتكون من عديد المنظمات في تونس أن نبدأ بالتعليم. نعتبر أحنا أن التعليم هو أساس التنمية، هو أساس السلم الاجتماعية، الديمقراطية والحريات، ولكن قاعد نشوفون فما تحديات ومصاعب كبيرة يمر بها القطاع التعليم، مخاطر تتهد بشكل جدي. لذلك الحملة هذه باش نحاولوا من خلال استنهاض الطاقات، كل الطاقات في المجتمع، أولا أنه ننبه للخطر اللي يعيشه التعليم، نحل وضعية التعليم، ثم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين في هذه العملية والمواطنين والمواطنات أنه نبني حملة لاقتراح إصلاح التعليم.
آليات تنفيذ الحملة الوطنية؟
الآليات هذه احنا بدينا باستشارة على مستوى تونس وكل المتدخلين في العملية التربوية، والآن قاعدين نتنقلوا في الجهات، بدينا بمدنين والآن في سوسة من أجل جمع أكثر ما يمكن من آراء الناس حتى أنه الحملة تكون حملة تشاركية بالفعل. الآليات اللي بصفة عامة نتصورها للحملة، فما الجانب المعرفي هو أنه مش نتعرف على وضع القوانين والسياسات التعليمية ومشاكلها، فما الجانب الثاني هو تقديم مقترحات عملية لإصلاح التعليم، والجانب الثالث هو محاولة الضغط في اتجاه أنه السياسات تتبنى الإصلاح وتقوم بالإصلاح في أقرب الأوقات.
من جهته تحدث الأستاذ شكري المبخوت رئيس جامعة منوبة عن إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
هذه الحملة من أجل نظر في منظومة التربوية والتعليمية في تونس هي في الحقيقة محاولة للتفكير الجماعي والتشاركي في مستقبل الذكاء التونسي ومستقبل الإنسان التونسي. وللأسف ما نلاحظه في مختلف التوجهات والتيارات السياسية أن التعليم ليس أولوية، في حين أنه من الثابت أن المدرسة التونسية اليوم والجامعة أيضا ولكن أساسا المدرسة تعيش وضعية كارثية. لذلك لابد من للمجتمع المدني، للقوى الفاعلة في هذه المنظومة وحول هذه المنظومة ومختلف الفاعلين والمتدخلين في المنظومة التربوية أن يفكروا في بدائل، أن يشخصوا التشخيص الدقيق والسليم هذه الوضعية التي وصلنا إليها والتي لا ترضي أحدا، لا التلاميذ الذين يقال عادة أنهم محور العملية التربوية، لا المربين والأساتذة، لا الإدارة، لا المجتمع والأولياء. إذن أين الإشكال بالضبط؟ هذا ما نسعى إلى التفكير فيه وتقديم مقترحات لتطوير ذلك. لي تصورات شخصية، ولكن دوري هنا باعتباري منشطا مساهما في الإصغاء إلى مختلف الفاعلين لبناء تصور عام. فالقضية ليست شخصية ولا ترتبط بطرف دون غيره. فالاختيار الذي صارت فيه شبكة عهد للثقافة المدنية هي تشريك مختلف الفاعلين ومختلف الأطراف، وأن يتعلموا ويتدربوا أيضا على التفكير الجماعي الموضوعي الذي يخدم نسميه المصلحة العامة والتي ننساها أحيانا بانتماءات ضيقة جدا.
نبقى في سوسة، إلى نظمت المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة والجمعية العلمية للعلوم الصحية اليوم العلمي الأول حول البحث العلمي في المجال الصحي. أشرف بن عبد السلام كان في المواكبة وتحدث مع الأستاذ محمد بن دياب مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بسوسة.
المؤتمر الأول للبحث العلمي في علوم الصحة
هو نظم المدرسة العليا للعلوم والتقنية ساحة بسوسة مع الجمعية العلمية بالمؤسسة. في المؤتمر هذايا باش يتعرضوا المحاضرين اللي هما أساتذة جامعيين في الطب وفي العلوم الشبه الطبية من تونس ومن الخارج إلى البحث النوعي لا ريشيرش كاليتاتيف اون سيونس لا سونتي، البحث النوعي في علوم الصحة، وكذلك الجودة والصرامة في المنهجية البحث العلمي في علوم الصحة، وكذلك إلى تقييم التعليم والتدريس في علوم الصحة. هذا موضوع بيداغوجي يهم الطلبة والتكوين في علوم الصحة. بحث النوعي فما نوعين تاع بحوث علمية، فما البحث الكمي، أغلب البحوث تكون كمية في العلوم الصحية معروف هذا عنا في العمل متاعنا، لا شخص كاليتاتيف، هذا بحوث نادرة ما يقوموش بهم ديما في السلك الطبي أو الشبه الطبي. هذا اختصاص ندرسوه في ماجستير البحث اللي يتأمنوا المدرسة العليا علوم وتقنية الصحة، والاختصاص هذا حبينا يطلعوا عليه مهنيين الصحة كسوا اون اكزرسيس في يخدموا ولا الطلبة في التكوين بتاعهم. أهم نقائص هي ناجمة عن كثرة الطلبة في هذه الاختصاصات الشبه الطبية، كثرة الطلبة في القطاع العام وخاصة في القطاع الخاص اللي زاحم شوية التكوين التطبيقي للسلك الشبه الطبي.
مؤسسة المجلس للدراسات الاستراتيجية نظمت ندوة حوارية بعنوان إصلاح القطاع البنكي والمالي، أي استراتيجية لضمان مساهمة أفضل في النهوض بتنمية. ماهر الصغير واكب هذه الندوة وتحدث مع وزير المالية الأسبق جلول عياد.
القطاع المالي والقطاع خاصة البنكي في تونس يجب أن يلعب دور أكبر بكثير من اللي يلعبه حتى الآن، لأنه كما نعرف الاستثمار هو العمود الفقري نتاع أي تطور اقتصادي، والاستثمار هذايا ما نجمو ندفع به بصفة كبيرة وكبيرة جدا إلا ما يكون عندنا قطاع مالي وقطاع بنكي قوي. وقت نجي نشوفه اليوم نلقاو أن القطاع المالي بصفة عامة فيه كثير من الضعف. مثلا النسيج الاقتصادي نتاع تونس اليوم فيه أكثر من 90% من المؤسسات الصغرى جدا والمتوسطة، والسؤال اللي يفرض نفسه يعني نرى عنا قطاع مالي اليوم اللي يتجاوب مع التطلبات نتاع المؤسسات هذه، والجواب في الحقيقة سلبي. معناها يلزمنا خدمة كبيرة ياسر، يلزم تصور استراتيجي جديد باش نمدوا القطاع هذا قطاع المؤسسات الصغرى بكل الأنظمة وكل التسهيلات وكل الإعانة اللازمة باش نطوروه. هنيك أنه اليوم ثم في تونس تقريب 800 ألف مؤسسة صغرى اللي مع الأسف كثير منها قاعدين الآن يشتغلوا في السوق الموازية، ونرى اللي لو كان يمدوها بالتمويلات الصغرى هذه، القروض الصغرى بالتأمينات الصغرى بالإرشاد وبحماية اجتماعية شبكة يعني حماية اجتماعية، نصور أنه كثير من المؤسسات هذه ترجع تخدم في الاقتصاد العادي. ولهذا هذا أمر مهم ومهم جدا، مهم سياسيا ومهم يعني اقتصاديا.
عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني تطالب بحل رابطة حماية الثورة لاتهامها بممارسة العنف والاعتداء على المقرات وإفساد الاجتماعات، فهل الشارع التونسي مع حل هذه الرابطات؟ هو سؤال توجهت به نهلة بوغنجة لعدد من المواطنين، فكانت إجاباتهم كالتالية.
يعني ضد بقاء رابطات حماية الثورة في تونس ومع حلها، نظرا لتاريخها الذي تسمى بالعنف بعد الثورة، عدم مواصلتها في المسار الثوري الذي أسست من أجله.
المستجدات اللي قاموا بها والأعمال اللي قاموا بها هي ما تشرفش حتى تونس، أعمال متاع عنف مثل أعمال يوم 9 أبريل، مثل متاع الاتحاد العام التونسي للشغل الهجوم عليه، هذا الكل مش تحمي في الثورة. أنا ثورة لا يحميها هذوم، هذوم يحميوا في ثورة لا يحميوا في ثورة لا يحميوا في حد شيء، هما ما دخلهمش حتى في الثورة، من كانوا مع الثورة حتى العناصر اللي فيها توا كان يرجعوا الملفات متاعهم يشوفوه مش كانوا ظاهر العمليات تحريض على العنف، ماني مرهمش يحميوا في ثورة، ما نتصورش أنهم يحميوا في ثورة.
دورت الحكاية ذي تصورها زيد على خطر كي تجي تشوفهم حكاية 70-80% منهم عباد خارجة من الحبوسات وعباد فماش إضافة مقدمينها، من المستحسن يكون محلهم خير.
رابطات حماية الثورة يظهر لي التأسيس متاعها كان مباشرة بعد الثورة 14 جانفي، وقتها ما ثمش مؤسسات مغيب القوانين وقع حل الدستور العمل بالدستور الصغير، لكن توا يظهر لي تونس عملت دستور متاعها ثم مؤسسات قاعدة تخدم. شنو وجود رابطات حماية الثورة ولا شنو الدور الرئيسي متاعهم وفاش قاعدين يحميه وفاش قاعدين يعملوا بذلك؟ لابد من حل هذه الرابطات لأنها عبارة على مؤسسات موازية لمؤسسة الدولة.
انا ضد مع البقاء معها ماذا بيا على رابطه الثوره من حكايتك العنف هذيك ما عادش نحبها تبقى موجوده.
اكبر ميليشيا نتاع النهضه هما رابطه حمايه الثوره ما عملوا حتى شيء عملوا كان الفوضى في كل عركة تقاموا محاضرين في كل مشكلة تقاموا محاضرين أي حزب يحب يعمل المسيرة يعمل تظاهرة يعمل أي حكاية تقاموا يعملوا له شوشوا عليه ودخلوا بعض ترامشي في مظاهرات متاع النهضة ما تشوفهمش فهمني تشوف براتيكمون كان في المظاهرات متاع الحزاب الأخرى النداء ولا الجبهة الشعبية ولا يعني ندعو كونهم يزمهم يتحلوا كريموا ويتحاسبوا مش يتحلوا وكهو يزمهم يتحاسبوا.
في أخبارنا العالمية والعربية الهيئة والعامة لثورة سوريا تؤكد العثور على مقبرة جماعية تضم العديد من الجثث في جبل قرب منطقة أعزاز بريف حلب الشمالية.
تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام داعش يبث صورا لقطع يد رجل قيل إنه اعترف بالسرقة في منطقة بمحافظة حلب السورية وذلك تطبيقا للشريعة الإسلامية وفق اعتقادهم.
استشهاد امرأة فلسطينية تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم قرب الحدود مع إسرائيل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة حسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس المقالة.
الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحذر روسيا من أن أي تدخل عسكري في أوكرانيا سيكون له ثمن وموسكو تقول إن أي تحركات عسكرية لها في القرم الأوكرانية هي في إطار اتفاقات دائمة مع كييف. وختام النشرة كالعادة بفكرة عن أحوال الطقس.
من المعهد الوطني للجوي تحية طيبة. توقعاتنا الجوية لهذا اليوم السبت 1 مارس 2014 سحب أحيانا كثيفة بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بالشمال ومحلي الوسط مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الغربي قوية من 50 إلى 70 كيلومتر في الساعة قرب السواحل وقوية نسبيا من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة داخل البلاد. البحر شديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب في مضطرب السواحل الشرقية. درجة الحرارة القصوى المتوقعة لهذا اليوم تتراوح بين 12 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 16 و20 درجة ببقية المناطق. توقعات جوية اليوم الغد إن شاء الله. أمطار متفرقة بالشمال والمناطق الشرقية وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 35 كيلومتر في الساعة ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. ودرجة الحرارة القصوى المتوقعة اليوم الغد تتراوح بين 12 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 16 و20 درجة ببقية المناطق. وفي الختام شكرا لحسن الاهتمام وإلى اللقاء.
نهاية هذا الموعد الإخباري. أخبارنا تتواصل على موقعنا جوهر FM.net. إلى اللقاء.